لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يسعد من نال العلوم يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا، عملا صالحا، ونية خالصة، ورزقا واسعا.
اللهم امين. ارحب بكم مشاهدي الكرام، ارحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، ايضا من خلال رسائلكم التي نسعد بها على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة لاستقبال مقترحاتكم ولاستقبال استفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم والذي تحدثتم معه في الحلقة الماضية ومعكم ايضا عن الرضا. عرضنا كثيرا من احكامه، وكنت قد نوهت في بداية حلقتنا الماضية الى ان الموضوع من الأهمية بمكان ويحتاج إلى طرحه في أكثر من حلقة، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نستكمل حوارنا عن الرضاع وعن مسائله في هذه الحلقة، بعد أن أستاذن ضيفنا الكريم في أن نذكر ببعض المسائل المهمة التي طرحناها في اللقاء الماضي، لعل بعض المشاهدين لم يشاهدوها فيمكن أن نستذكرها في بداية حلقتنا. الشيخ سعد، إذا أذنت لي في الحلقة الماضية جزاك الله خير، بينت لنا كثير من المسائل والتي تشتد الحاجة إلى بيانها، لكن هناك مسائل لأنها أيضا ضروري أن نكررها من باب تذكير المشاهد، من أهمها الأشياء المترتبة من النواحي الشرعية على الرضاعة الطبيعية، أيضا الأشياء التي قد لا تؤثر في هذه الرضاعة، لو نبينها في البداية.
نعم، الرضاعة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الرضاعة تؤثر في تحريم النكاح، تؤثر في المحرمية، تؤثر وما يتبعه من أحكام كالسفر والخلوة والمشاهدة والتكشف بما يكون عند المحارم ونحو ذلك، وقضايا الاستئذان ونحو ذلك. أما ما لا يؤثر فيه الرضاع فهو لا يثبت به الإرث ولا تجب بسببه النفقة ولا ترد الشهادة بواسطته ولا يكون العقل بسببه. ولكن أيضا فيما يتعلق بهذا ننبه إلى أن الرضاعة لها أثر فيما يتعلق بالوصل وبالقيام بحق المرأة المرضعة أو بحق أبنائها، فإن الأخوة من الرضاعة لهم شيء من الحقوق فيما يتعلق بالوصل ونحو ذلك.
هذا اللبن الشيخ في الرضاعة الذي يرتب هذه الأحكام، هل نقول اشترط أن يكون ناتج عن الحمل؟
هذا موطن خلاف بين أهل العلم. الحنابلة يقولون نعم، فالرضاعة من المرأة الكبيرة، المرأة الصغيرة هذا لا يحرم لأنه لم يثب اللبن عن حمل، وجمهور أهل العلم يقولون هذا لبن ويحصل به رضاع ويحصل به تغذية للبدن، ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاع، ومن ثم فإنه ينتشر التحريم به.
جيد. أيضا الشيخ طرحنا في اللقاء الماضي وهي مهمة نحتاج إلى تكرارها لبعض المشاهدين، هي مسألة الشيخ دائما يكثر السؤال عنها، مسألة عدد الرضاعات، أيضا السن بالنسبة للطفل الذي يكون فيه رضاعه محرما في هذا الوقت.
هنا مسألتان، مسألة الأولى السن الذي يثبت التحريم فيه بالنسبة للصبي الراضع والمرتضع.
جيد.
فنقول الصواب في هذا أنه سنتان، وأن ما كان دون السنتين فإنه ينتشر التحريم به، وما كان إذا كان الصبي أكثر من سنتين فإن التحريم لا ينتشر فيما إذا رضع من امرأة أجنبية.
نعم، ردنا على قصة سالم،
لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم.
فدل ذلك على أن تمام الرضاعة إلى الحولين، وأن ما بعدها ليس من الرضاعة المعتبرة شرعا. والإمام أبو حنيفة يقول إلى سنتين ونصف، والإمام مالك يقول سنتين وشيء، بعضهم يفسر في أيام وبعضهم شهر وشهرين، والظاهرية يجيزونه مطلقا، وبعضهم يقول الرضاع الصغير الرضاع إلى الفطام، فما كان قبل الفطام يثبت به التحريم وما كان بعد الفطام لا يثبت به التحريم. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأى أن الرضاع الكبير في حديث سالم إنما هو للحاجة، ولكن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، وحديث سالم خاص به.
طيب.
المقصود أن التحريم المحرم ما كان
في الحولين.
ما كان في الحولين. السؤال الثاني الذي سألت عنه فيما يتعلق بعدد الرضعات، هل يحرم كل رضعة أو لا بد من عدد معين؟ جمهور أهل العلم منهم مالك والإمام أبو حنيفة يرون أن قليل الرضع وكثيره محرم لعموم الآيات، والإمام داود وجماعة يقولون ثلاث محرمات الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، والصواب القول الثالث في المسألة وهو أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، لما ورد في حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس معلومات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه. في قولها معلومات دلالة على بد على أنه لا بد أن تكون هذه الرضعات متيقنة، وأنه لا يحرم فيها مجرد الشبهة أو التردد. يبقى متعلق بهذا متى تعتبر الرضعة رضعة واحدة ومتى لا تعتبر رضعة؟ إن الرضاع في مجلس واحد بالتقام الثدي مرة واحدة هذا يعد رضعة واحدة، فلو رضع بعد ذلك في مجلس آخر أو بعد مدة فإنه يعد رضعة أخرى بإجماع. وأما إن التقم الثدي وتركه وطالت المدة ثم رجع فإنه تعد هنا رضعتان بلا إشكال. يبقى فيما إذا أخذ الثدي ثم تركه لعارض ثم عاد إلى الثدي أو إلى الثدي الآخر عن قرب، فهل يعد حينئذ رضعة واحدة أو يعد ذلك رضعتين مختلفتين؟ قال الإمام الشافعي هو رضعة واحدة، كما نقول للأكل أكله ولو كان الإنسان قد قام في أثنائه وجلس. وذهب الإمام أحمد إلى أن كل رضعة لها حكم مستقل، وكل التقام للثدي له حكم مستقل، فإذا أمسك الثدي فمصه ثم تركه لعارض الملتفات للصوت ونحو ذلك فإنه يعد حينئذ هذا يعد رضعة أخرى. فبالتالي هو يقول أنا اعتباري بمرات إمساك الثدي وليس بالمجلس وليس بقرب الرضعات من بعضها، ولعل هذا القول أقوى وأظهر، لأن الرضعة في لغة العرب إنما هي فيما يتعلق بالمصة في أصلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مما يدل على أن هذه الأمور مؤثرة في قضية التحريم بالرضاعة.
أحسن الله إليكم على الشيخ، لعل هذا هو أهم ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية من الأشياء التي تطرح في هذه الحلقة يا شيخ، عند أو في حالة تعدد الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، لو أرضعت الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة، بداية نصور المسألة ثم نبين حكم الشرعي.
كيف تصوير المسألة؟ يعني عنده زوجتان، زوجة كبيرة في السن والزوج تزوج زوجة أخرى صغيرة دون الحولين،
ثم أرضعتها الزوجة الكبرى،
ثم أرضعتها الزوجة الكبرى. هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة تسمح لنا بالدخول فيها. أول شيء نشوف الزوجة الكبيرة هل دخل بها أو لم يدخل. الزوجة الصغيرة ما فيه إشكال أنه لم يدخل بها، ما يدخل بما دون الحولين، لكن الزوجة الكبيرة هل دخل بها أو لا أو لم يدخل؟ أول شيء نلتفت إلى الشروط، هل تحققت في هذا الرضاع أو لم تتحقق؟ عندنا حالتان، الحالة الأولى لم يدخل بالزوجة الكبرى، الزوجة الكبرى غير مدخول بها.
طيب.
فهنا تترتب عليه عدد من الأحكام. الحكم الأول تحريم الزوجة الكبيرة تحريما مؤبدا، لأنها أصبحت أم زوجة وأم الزوجة تحرم على التأبيد. طيب. لذلك يقول الجماهير الحنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. إذن هذا بالنسبة للكبيرة. بالنسبة للصغيرة هل تحرم أو لا تحرم؟ قال الإمام أحمد لا تحرم ليش؟ قال لأنه لم يدخل
الكبيرة.
الكبيرة، وبالتالي أصبحت هذه ربيبة، والربيبة يجوز الزواج بها إذا لم يدخل الزوج بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. القول الثاني هو قول الشافعي، يقول يفسد نكاح الصغيرة لأنه يحرم الجمع بين الأم وابنتها.
طيب،
وبالتالي حال الرضاع قد جمع بينهما ففسد نكاحهما. والتحريم عنده للصغرى هذا ليس على التأبيد، وإنما ينفسخ النكاح ويجوز له أن يعقد على الصغرى مرة أخرى.
الكبرى،
الكبرى أصبحت أم باتفاق قبل قليل أنها قلنا أنها إيش تحرم الجديد أم الزوجة. هذا فيما إذا
لم يدخل بها.
لم يدخل بها.
دكتور، إذا قلت لي قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية، هل هذه المسألة يمكن أن لا تتصور إلا إذا قلنا أن اللبن يؤثر في الرضاع حتى لو كان ناتجا عن غير حمل؟ لأن في هذه الحالة لا يمكن حملها.
لا، يعني هذه لم يدخل بها.
أين؟
وبالتالي هذا لبن لم يثب عن حمل.
أين؟
أو يكون يعني ناتج من غير حمل. طيب، عندنا المسألة الثانية مثلها، لو أرضعت زوجتين صغيرتين له، زوجته الكبرى أرضعت زوجتين، عقد على صغيرتين في وهما لا زال في مهادهما، لا زال.
طبعا متقرر الدكتور أنه يجوز العقد عليهن في هذه الحالة،
لكن ما يدخل عليها إلا إذا بلغت السن المعتبر.
طيب،
ينفسخ نكاح الكبيرة، هذا واحد،
أصبحت أم
لأنها أصبحت أم للزوجة. بالنسبة لهاتين هل ينفسخ نكاحهما؟ نقول الأولى التي أرضعتها أولا ينفسخ نكاحها، يعني لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة، أصبحا أختين من الرضاعة.
طيب،
وبالتالي ينفسخ الرضاعة الأولى
بعدم الجمع بينها وبين،
بعدم الجواز الجمع بين أختين من الرضاعة. الثاني هل ينفسخ نكاحها أو لا ينفسخ؟ اختلف أهل العلم في ذلك.
الفرق بينها وبين الأولى،
الأولى هناك المرتضعة واحدة.
طيب،
مسألة الأولى المرتضعة واحدة،
أنا أقصد بين المرتضعة الأولى والمرتضعة الثانية. في المسألة الثانية،
المرتضعة الثانية عندما يعني عندما رضعت هي أصبحت أختا للأولى.
صحيح،
فالأولى منهما ينفسخ نكاحها لأنها رضعت أولا.
طيب،
باتفاق. الثانية هو التي ليس هناك جمع الآن، هي بنت للزوجة لكن الزوجة غير مدخول بها،
والأولى انفسخ نكاحها.
الأولى انفسخ نكاحها.
نعم.
فبالتالي هذه الثانية ليست مجموعة تنمع زوجة أخرى.
طيب،
ومن ثم قال طائفة بأنه لا ينفسخ نكاحها، وقال آخرون بانفساخ النكاح. هذا فيما يتعلق
بغير المدخول بها.
بغير المدخول بها. لكن لو كان قد دخل بها، هنا أيضا فيه مسألة متعلقة بهذا، وهي أن المهر يسقط.
نعم.
للكبرى. لماذا؟
أصبحت أما.
لا، لأن هي التي أفسدت النكاح.
أيوة.
فإذا أفسدت غير المدخول بها النكاح فإنه ليس لها شيء من المهر، لا كاملا ولا نصف ولا غيره.
طيب،
طيب مهر الصغيرة نقول لها النصف لأنه لم يدخل بها، فأولياء الصغيرة يأتون إلى الزوج ويطالبونها بالنصف، والزوج يرجع إلى الزوجة.
نعم.
ويطالبها بالنصف لأنها هي التي أفسدت النكاح.
والصغيرة أعطيت المهر لأنها لم تتسبب
فيه. أعطيت نصف المهر
لأنها لم تتسبب
فيه. لأنها لم تتسبب في الإفساد.
المدخول بها،
المدخول بها إذا دخل هنا أفسدت النكاح هي بنفسها، المهر باقي. لماذا؟ لأن المهر ثبت بالدخول.
نعم.
وبالتالي لا يسقط
المهر.
الحكم الثاني بالنسبة لنكاح الكبيرة، تحرم الآن، تصبح الكبيرة حرام على التأبيد لأنها يعني أصبحت أم للزوجة الصغيرة.
نعم.
بالتالي تحرم على الزوج. طيب، الزوجة الصغيرة نقول أيضا فسد نكاح الصغيرة لأنها ربيبة من أم مدخول بها
وتكون على التأبيد
ومن أم مدخول بها. هل هذا هذا تحريم أو فساد نكاح وبالتالي يجوز له العقد عليها؟ هذا موطن خلاف بينهم. ماذا يثبت للصغيرة من المهر؟ نقول يثبت نصف
المهر
وتأخذه من الزوج والزوج يأخذه من الزوجة الكبيرة. هذا فيما إذا تعمدت الكبيرة إرضاع الصغيرة. لو قدر أن الكبيرة نائمة الزوجة الكبيرة جاءت الصغيرة وأخذت دبت حتى رضعت من الكبيرة
جاهلة يا دكتور
هي صغيرة. أصبح عندنا الآن أحكام نكاح الكبيرة انفسخ لأنها أصبحت أم زوجة. اثنين حرمت على التأبيد أم زوجة. ثلاثة لها المهر كاملا لأنه قد دخل بها. هل يرجع بالمهر على الصغيرة بحيث إن كان لها مال يؤخذ منه؟ هذا قولان لأهل العلم. بعضهم يقول لا يرجع لأنها جاهلة مثل ما ذكرت. وبعضهم يقول يرجع لأن هذا ضمان والضمان لا يشترط فيه الأهلية ولا العقل. لو جاءنا صغير أو مجنون فأتلف مالا لغيره ألا يضمن؟
بلى.
يقولون هذه كذلك.
لو كانت الزوجة الأولى في حال يقظتها لكنها تجهل أنه عقد على هذه الطفلة الصغيرة.
يبقى لأن احنا نتكلم عن الكبيرة يبقى الصغيرة. ماذا حكمها؟ نقول ينفسخ النكاح الصغرى.
أيوة.
ولا شيء لها لأنها هي المتسببة.
طيب.
في الفسخ. مسألتك ما هي؟
المرأة الكبرى والزوجة الأولى إذا كانت جاهلة بأنه عقد على الطفلة وأرضعتها في حال يقظتها ليست نائمة.
نعم هذه مسألة أحكام وضعية لا يشترط فيها علم.
أيوة.
ولا يشترط فيها معرفة بالتحريم. فبالتالي فساد النكاح ووجوب المهر هذه من باب الأسباب والأسباب لا يشترط فيها قضية العلم. المقرر ما يختلف.
طيب.
قضية العلم من, من, من غيره. هنا يعني إذا أفسد إذا جاءت أجنبية فأرضعت زوجتين صغيرتين لشخص مثل هذه المسألة أيضا. أنا تزوجت عقدت على ثنتين دون السنتين فجاءت أجنبية ورضعت الثنتين فما الحكم؟ الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة يقول ينفسخ نكاحهما
أصبحنا أخوات من الرضاعة.
أصبحنا أخوات من الرضاعة. الشافعي يقول ينفسخ نكاح الأخيرة يعني الأخوة إنما ثبتت بإرضاع
الأخيرة
وأما الأولى فلا ينفسخ. لكن يعني تجديد العقد في مثل هذه المسألة لا شك أنه أولى وأحسن.
نعم الشيخ سعد يمكن يقال فيها مثل المسألة السابقة أن يعني مسألة الجنة تنتفي بفسخ عقد الأولى. إذا فسخنا عقد الأولى أصبحت الثانية يعني لم تجمع إلى أختها.
لا هنا الأولى عندما أرضعها لم ينفسخ النكاح بها.
أيوة.
لماذا؟ لأن الأم هنا أجنبية ليس مثل تلك المسألة. أيوة. الزوجة الكبرى.
أيوة.
فالرضاع الصغير هذا ما أثر الرضاع الأولى ما أثر.
طيب.
الذي أثر هو رضاع الثانية فهنا وقع الإشكال. هل نقول الحكم على الثانية فقط أو الحكم عليهما ينفسخ نكاحهما معا؟ الشافعي يقول على الثانية فقط والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول على الثنتين. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا وهي أنه إذا أفسدت الكبرى نكاح الصغرى ولم يدخل بالصغرى قلنا يجب نصف المهر.
طيب.
هذا موطن خلاف. ما هو الواجب عند الإمام أحمد والإمام الشافعي؟ يقول على الزوج نصف المهر يرجع به على
المرضعة
المرأة المرضعة الكبرى. عند الإمام أبو حنيفة يقول ننظر إلى القصد مثل ما ذكرت قبل قليل. إن قصدت إفساد النكاح نكاح الصغيرة فإن الزوج يرجع على الكبرى بهذا النصف وإن لم تقصد كانت فإنه لا يرجع. لكن القول الأول أظهر لأن هذا من باب الأحكام الوضعية لا يشترط فيه. الإمام مالك يقول لا يرجع بشيء مطلقا. لكن القول الأول أظهر في هذا.
هذا القصد شيخ وهو إفساد النكاح. في المسألة الأخرى التي ذكرتها أن الأجنبية أرضعت طفلتين له أو عقد عليهن هل نقول يرجع عليها؟
يرجع عليها بلا إشكال. يرجع عليها بلا إشكال يرجع عليه مطلقا
سواء قصدت أو لم
تقصد على الصحيح. خلاف لأبي حنيفة.
فيما يتعلق الشيخ بإفساد النكاح بالرضاع، هل ممكن أن ترد صور أخرى بالتالي نبينها كلها في هذه الموضوع؟
هنا مسألة يعني لغز يسمونها من الألغاز. هناك رجل له أب من الرضاعة ولا أم له من الرضاعة، تصور في المسألة.
نعم يا شيخ.
له أب من الرضاعة ولا توجد له أم من الرضاعة،
طبعا من غير وفاة،
من غير وفاة الأم من الرضاعة، هم من الرضاعة حية ولا ميتة ما يختلف الحكم. هذا رجل عنده عنده أربع زوجات.
أي نعم.
أربع زوجات، رضع من الأولى رضعتين، ومن الثانية رضع، ومن الثالثة رضع، ومن الرابعة رضع.
طيب.
أصبح الجميع خمس
رضعات.
رضعات. ليست كل واحدة، أي واحدة منهن ليست أما،
لأن لم ترضع على انفراد خمس رضعات.
خمس رضعات.
واللبن للأب.
واللبن للأب.
نعم.
فيقول له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، ويكون هؤلاء الزوجات زوجات لأبيه.
نعم.
يحرمن عليه لأنهن زوجات لأبيه، ليس لأنهن أمهات له. هذا في مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد يقول لا يكون، يعني الإمام أحمد يقول بأنه يكون هناك له أب من الرضاع ولا يكون له، يعني يثبت التحريم للأب. بعض أهل العلم يقول لا يثبت التحريم بهذا الرضاع، ولأن هذا التحريم لم يثبت الأمومة فلا يثبت الأبوة، لكن الصواب هو القول الآخر. هذا عند في مذهب الشافعي ومذهب أحمد الذين يرون اشتراط العدد. مثل هذه المسألة، ما لو كان هناك خمس أخوات،
طيب
أرضعنا صبيا، كل مرأة أرضعت الصبي مرة واحدة، فكل واحدة لا تكون أمة لأنها لم ترضع خمس رضعات، لكن أباهن هل يكون جدا لهذا الصبي الذي رضع خمس رضعات من بناته في الخمس، أو لا؟ يقولون فيه وجهان عند الحنابلة وعند الشافعية، والصواب أن هذا لا يثبت به التحريم ولا المحرمية ولا شيء. لماذا؟ لأنه لم يرتضع رضاعا كاملا، وهنا ليست هناك مسألة لبن فحل بحيث يقال اللبن هذا للأب، لأن يعني الجد لا تختلف عن المسألة الأولى. مثلها أيضا مسألة ما لو كان هناك حمل لزيد، امرأة حملت من زوجها الأول اسمه زيد، فلما وضعت مولودها طلقها زوجها، فلما بلغ ابنها قرابة سنة وثمانية شهور جاءوا بصبي فرضع منها رضعتين، ثم بعد ذلك تركته ثم تزوجت وجاءت بابن آخر، فرضع الرضع الأول مع ابنها الثاني من زوجها الثاني ثلاث رضعات،
كلها في مدة الحولين،
كلها في مدة الحولين بالنسبة للصبي المرتضع. لكن هنا اللبن الرضعتين الأولات لي من زيد، والثلاث الرضعات الأخيرة من الزوج الآخر، فهنا تكون ينتشر التحريم به على الصحيح، فتكون أما له من الرضاعة.
وبالنسبة للزوجين
لا يكون أحدهما والدا له، لا يكون أحدهما والدا له، ولا توجد هناك أبوة من الرضاع. مثلها أيضا مسألة قريبة من هذا، وهي ما لو كان هناك ثلاث زوجات كبيرات، أرضعنا زوجة صغيرة، كل واحدة أرضعتها رضعتين، عنده ثلاث زوجات كبيرات وعنده زوجة صغيرة، قمنا بإرضاعها كل واحدة رضعتين رضعتين. الكبار لا يحرمنا لأنهن لم يكن أمهات لهذه الصغيرة، لكن الصغيرة المذهب الإمام أحمد يقول تحرم، ولماذا؟ لأنها بنت للزوجة وقد دخل بها، وعليه على الزوج نصف مهر هذه المرأة، يرجع به على الزوجات على قدر الرضاعات التي أرضعنا بها هذا الصغير.
جيد.
هذا كله بما يتعلق بقضية العدد في الرضاعات.
مسألة الرضاعة من أمهات المختلفات ترد المسألة الأولى التي ذكرناها فقط.
نعم.
طيب، لعلي أطرح مسألة أخرى الشيخ، وهي مسألة الشك، قد ترد في أكثر من موضع، لكن الأهم إذا شك في أصل الرضاع، هل رضع أو لا؟
هو الأصل عدم الرضاع، لأن الرضاع فعل حادث، والأفعال الحوادث الأصل فيها العدم، فالأصل أن هذا الرضاع لم يقع ولم يثبت، هذا هو الأصل. فلا نثبت الرضاع إلا بتحريم، إلا بدليل ويقين، والأصل المتيقن عدم الرضاع، واليقين لا يزول بالشك.
جيد، لو شك في يعني تيقن أصل الرضاع لكن شك في عدد الرضاعات، أي ثلاثة أي الأربع، هل وصلت إلى الخمس المحرمة؟
نعم، على مذهب مالك وأبي حنيفة يقولون قليل الرضاع وكثيره يحرم، بالتالي ما عندهم إشكالية في هذه المسألة. لكن الإشكالية تكون في مذهب الشافعي وأحمد، عند الحنابلة يقولون يبني على اليقين وهو الأقل، فلو شك هل هي أربع رضعات أو خمس رضعات فإننا نجعلها أربع رضعات، وبالتالي لا نثبت تحريم الرضاع في مثل هذه المسألة، مع أن اجتناب مثل هذه المسألة لا شك أنه أولى خروجا من الخلاف، ولئلا يتبين بعد ذلك أنها خمس رضعات أو نحو ذلك.
دكتور، قد ترد هنا مسألة الوسوسة عندما تسأل المرأة تقول والله لا أعلم هل هي ثنتان أو ثلاث.
فتح باب الوسوسة يؤثر على أحوال الناس، لا في عقائدهم ولا في عباداتهم وصلواتهم ولا في أمورهم الأسرية، فتح باب الوساوس هذا لا محل له في الشرع، لكنه يبنى على قضية اليقين.
نعم، فيما يتعلق الشيخ الآن أن بعض النساء قد تأتي للمحكمة أو إلى أسرة الزوج أو الزوجة وتشهد بأنها أرضعت فلانا أو فلانا، الحكم في هذه الشهادة؟
يعني جاءت امرأة من ليست والدة للزوج ولا والدة للزوجة،
لا،
وقالت إني قد أرضعت الزوجين معا. هذه المسألة من أكبر المسائل التي حصل فيها الخلاف في باب الرضاع، والأقوال تباينت تباينا كثيرا. الإمام أحمد يقول يقبل قول الواحدة إذا كانت مرضية، ويستدل على ذلك بما ورد في حديث عقبة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال إني تزوجت بنت أبي إهاب وإنه قد جاءتني أمة سوداء، وفي رواية امرأة كبيرة، فزعمت أنها قد أرضعتني وأرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، وأمره بفراقها. قال فدل ذلك على أنه تقبل الشهادة بالرضاعة ولو من امرأة واحدة متى كانت مرضية، هذا مذهب الإمام أحمد. القول الثاني، هناك رواية أنها لابد من يمينها، الرواية الأولى بدون يمين هو قول إسحاق، تقول تستحلف، فإذا حلفت، قال ورد عن ابن مسعود أن من حلفت أنها قد أرضعت وكانت كاذبة فإنه لا تمر عليها السنة حتى يبيض ثدياها، هذا ورد عن ابن عباس بإسناد فيه ما فيه. القول الثالث بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاعة إلا من امرأتين، يعني لا يقبل في الشهادة قالوا إلا التعدد. والقول الرابع هذا قول مالك، تقبل من ثنتين. القول الرابع قول الشافعي، يقول تقبل من أربع، إن شهد أربع نسوة بالرضاعة أثبتناها، وإن شهد ثلاث لا نثبتها. والقول الخامس قول أبي حنيفة، يقول هذه نعتبرها مثل بقية قضايا المعاملات، لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين،
لا،
إذا كان أقل فلا، ولعل القول الأول أظهر لأن في حديث، هم يقولون هذا على سبيل الاحتياط، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها أمر إلا وهو من الواجبات.
صحيح.
ثم إن الأمور التي تخفى على الناس ولا يطلع عليها إلا النساء قبل فيها الشرع قول الواحدة، حتى على مذاهب المخالفين في مثل عيوب النساء ونحو ذلك، وهذا مثلها من الأمور الخفية. ومن ثم فإن الأظهر أن قول الواحدة المرضية مقبول في مثل هذه المسائل.
الشيخ، لو ادعى الزوج بعد فترة من الزواج أن هذه المرأة أخته من الرضاع، إما لسبب واضح أو غير واضح، يعني هذا الادعاء هل نقول ينظر له من الناحية الشرعية؟
نعم، إذا ادعى الزوج أن زوجته أخت له من الرضاع فإنه ينفسخ النكاح، هذه المسألة الأولى، ولا يجوز له الاستمرار معها زوجا، كيف يبقى مع امرأة يرى أنها أخت له؟
طيب،
لكن لو قدر أنه رجع قد تبين لي أني واهم أو أني مخطئ أو أني ظننت أنها فلانة صارت أختها،
ولا يطالب بالبينة يا شيخ قبل أن نفسخ بينهما؟
هو الآن هو الزوج الذي يفسخ،
لكن نقول مثلا من هي المرضعة، نسأل المرضعة نتحرى.
الكلام في قضية الآن هو يقر ويقر بأنه وزوجته أخوان من الرضاعة، ومن ثم فإنه يقبل قوله على نفسه. إقرار الإنسان على نفسه مقبول، فبالتالي ينفسخ النكاح، لأن هذا الحكم في بقاء النكاح له، بالتالي ينفسخ النكاح به.
طيب.
لو رجع هل تقبل رجوعه؟ الشافعي وأحمد يقولون لا يقبل الرجوع، نأخذ بالحكم الأول ويثبت به والنكاح ينفسخ به، هذا يعني في القضاء. والإمام أبو حنيفة يقول يقبل قضاء، هذا فيما يتعلق بما لو جو عند القاضي. أما فيما بينه وبين الله عز وجل جاز له أن يعمل بحسب اعتقاده. هذا الحكم الأول فيما يتعلق بانفساخ النكاح. المهر، هل لها الحق في المهر أو ليس لها الحق في المهر؟ هذا الذي تريده الآن، هو الذي من حقوقها. إن صدقته فإنه حينئذ، إن كان قبل الدخول فلا شيء، لأن تبين لنا أن العقد فاسد ولا قيمة له لأنه عقد على أخته
بعد الدخول.
وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا
بما
استحل من فرضها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا
أقرت.
إذا أقرت
جيد.
إذن إن كان هذا إيش، إن صدقته، هذا كله فيما
إذا ادعى الرضاعة بينهما،
إذا ادعى الزوج أنها أخته
وصدقته،
وصدقته.
نعم.
فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر.
نعم.
هذا القول بأن لها المهر كاملا هو مذهب أحمد. بعض أهل العلم يقول لا مهر لها لأن تبين فساد العقد، وبعضهم أظن الشافعية يقول لها مهر المثل دون المسمى، لأن يفسرون الحديث بمهر المثل، ولعل القول أحمد أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما استحل من فرجها. هذا فيما إذا صدقته. ما لو كذبته؟ إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، لأن الفرقة حصلت من سببه. وإن كان بعد الدخول
فلها المهر،
فلها المهر كاملة.
نعم. دكتور، قريب من هذه المسألة الآن دخلنا أحد المصورين زهر الله خير، أبو أنس، يقول يا شيخ لو أن رجلا نكح امرأة وصار بينهما ابنا أو بنتا ثم اتضح أن أخته من الرضاعة، الحكم في هذه الحالة؟
يجب التفريق بينهما إذا اتضح، ما عاد عندنا، إذا قامت البينة. نعم. فإنه يجب التفريق بينهما، هذا حكم الأول.
جيد.
الحكم الثاني فيما يتعلق بالأبناء، هم أبناؤه وأبناؤها، لأن هذا وطء بشبهة يثبت به النسب. الحكم الثالث فيما يتعلق بالمهر، قبل الدخول لا شيء لها، وبعد الدخول يثبت المهر كاملا. لكن هنا مسألة، فيما إذا ادعى هو أنها أخته ولم يمكن صدقه، ولم يمكن صدقه، امرأة هو أبو 40 سنة وزوجته أم 30 سنة، قال أقر بأنها قد أرضعتني حال صغري. فإنه لا تحرم هنا، هذا مذهب أحمد والشافعي وطائفة يقول لا تحرم، لأننا نعلم نجزم يقينا بأن هذا الكلام لا قيمة له ولا وزن، لأنه لا يمكن صدقه. الحنفية يقولون تحرم عليه لأنه يؤاخذ بإقراره. لو ادعى الزوج شيئا وشهدت أمه له ما تقبل شهادتها،
اتهمة،
لأنها تشهد لولدها.
نعم.
وهكذا لو شهدت بنته. أما لو شهدت أم الزوجة لصحة دعوى الزوج فإنه تقبل الشهادة. نعم. هذا كله فيما إذا
كان ادعى من الزوج،
ادعى من الزوج
إذا كان من الزوجة.
كان عندنا حالين، الحال الأول صدقها.
جيد.
فلها الحكم السابق وهو فساخ النكاح، إن كان بعد الدخول ثبت المهر كاملا، إن كان قبل الدخول فلا شيء لها. الحالة الثانية كذبها، فهنا لا ينفسخ النكاح، لا ينفسخ النكاح،
لأنه بيده،
لأن الأصل أن النكاح له، فعندما تدعي هي مدعية، لا يثبت بقول، لابد من بينة، أما تحضر بينة أو يبقى النكاح على ما هو عليه. طيب ماذا تفعل هي؟ نقول لا، إن كانت تعتقد ذلك وترى صحته فلا يجوز لها أن تبقى معه ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه بالخلع بما استطاعت، لأنها لا تحل له في اعتقادها
في حالة إذا ما أقامت البينة،
وهذا فيما إذا ما أقامت البينة. ولا يجوز لها أن لو جاء لو مكن لو وطئها وجاءت بولد هو ولد له، لأنه يطأ بناء على أنه يحل له هذا الوطء. هذا فيما يتعلق بالنكاح. الحكم الثاني في المهر، إن كان قبل الدخول فإنه لا مهر لها، لأن الفرقة حصلت من قبلها حتى ولو بعد استلامها. لو استلمت المهر يجب عليه الإرجاع ما دام قبل الدخول، على الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن كانت دعوة قبل الدخول وبعد استلامها فهو لها، لكن الأظهر هو أنه له، لأن الفرقة حصلت من قبلها. المسألة الثالثة بعد الدخول، وهي تعلم بأنه أخوها قبل الدخول وهي تعلم، ثم دخلت ومكنته من نفسها، فنقول حينئذ لا مهر لها، لأنها تقر أنها زانية بهذا الوطء بطواعية من نفسها، وبالتالي لا حق لها في المهر، لأنها تعلم فساد العقد. إن كان بعد الدخول، إن كان إقرارها بأنها أخت له بعد دخول الزوج بها مع عدم علمها بأنه أخ لها في الوقت الأول، لكن علمت بعد ذلك، فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها. هذا واحد. الوطء هذا اثنين، وطء شبهة يثبت به النسب، وهي زوجته في الظاهر إن لم تأتي ببينة ويلزمها الافتداء منه. طيب، يعني بعض أهل العلم يقول إن المرأة لها الأقل من المسمى أو مهر المثل، لكن الأظهر أن لها المهر المسمى، لأن هو الذي وقع الاتفاق بينهما عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر والألف واللام للعهد، وهو المهر المسمى. لو علمت أو علمه قبل العقد النكاح أنه هناك رضاعة بينهما، فإنه لا يجوز لهما الدخول ولا الرضا ولا التعاقد بهذا بعقد النكاح حينئذ.
نعم، معنا الشيخ تفصيلنا في المهر في جميع المسائل الماضية، طبعا نبين الواجب، وإلا لو تنازل لها بالمهر أو هي مثلا رجعته له،
هذا إحسان وباب من أبواب التقوى، ومن أولى ما يكون الإحسان بين الزوجين. صحيح. أو بين من كان بينهما عشرة أو عقد سابق، وهذا من القربات التي يتقرب بها. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.
تحريم الرضاع للمصاهرة يا شيخ سعد،
تحريم الرضاع للمصاهرة، يمكن أن نورد صورة واحدة علشان يتضح الحال. ابني من الرضاعة تزوج بزوجة، هل زوجة الابن من الرضاعة أكون محرما لها أو لا؟ هذا مبني على قضية بعض أهل العلم يقول لا تحرم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا مصاهرة وليس نسبا، وبالتالي لا يثبت التحريم. وطائفة يقول والجمهور يقولون من الأئمة الأربعة يقولون يثبت التحريم بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذه زوجة ابن، فالتحريم هنا اجتمع فيه سببان، نسب ومصاهرة، وبالتالي يثبت التحريم به لوجود النسب. قالوا ولأنه قد ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فجعلها عامة، فدل ذلك على أن إثبات التحريم بذلك. وأما قوله تعالى وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، كلمة أصلابكم، هذا القيد ليس مرادا لنفسه، بل هو يراد به التشنيع الذين يتزوجون بزوجات الأبناء، والقيد إذا كان له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يكون حجة ولا يعمل به.
نعم، لو تعدد الحمل مع اختلاف الأزواج يا شيخ، لأننا أشرنا إليها قبل قليل لكن نبينها بالتفصيل.
هذه يمكن لها خمس صور أو أربع صور لعل نشوف. الصورة الأولى حملت بالولد الأول وجاءت به، ثم بعد ذلك طلقها زوجها فوضعت الولد الأول وأصبحت ترضع، فزوجها زوج ثاني، فلما تزوجها حملت، لما حملت حينئذ لما حملت حينئذ قامت بإرضاع ولد آخر. ننظر هل زاد؟ إذا حملت ولم يزد لبن الصورة الأولى ولم يزد لبنها، فإنها تكون، فإن اللبن يكون للزوج الأول، يكون للزوج الأول، وهذا الابن الرابع يكون ابنا للزوج الأول، ومثله لو لم تحمل أصلا. إذا الصورة الأولى حملت فطلقت فولدت فتزوجت بزوج ثاني فأرضعت وقت الزوج الثاني وهي لم تحمل الرضاع، والابن من الرضاعة يكون للزوج
الأول.
الثانية حملت فولدت فطلقت فتزوجها زوج ثاني فحملت فأرضعت وقت الحمل ولم يزد اللبن وقت الحمل،
أيضا للأول،
يكون للأول.
جيد.
الثالثة حملت من الزوج الثاني وزاد
لبنها،
لبنها، فحينئذ بعض أهل العلم يقول يكون ابنا من الرضاع للأول، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن اللبن عائد للزوج الأول. الإمام أحمد يقول لهما، لأن وطئ الثاني مؤثر في زيادة اللبن، ووطئ الأول منتج لأصل اللبن.
طيب.
فكان ابنا لهما من الرضاعة. الشافعي يقول ننظر إن بلغ إلى حال ينزل به اللبن عادة فزاد فإنه يكون على قولين، وأما إن لم يبلغ هذا المقدار، يعني قبل الولادة بوقت يزيد من أجل الولادة، إن لم يبلغ هذا المقدار قال هو للأول، هذا مذهب الشافعي. هذا كله، هذه المسألة الثالثة. مسألة الرابعة،
ما أثر لكم فيها شيخ ترجيح المسألة الثالثة؟
المسألة هذه يمكن لو أرجعت للقضاء يكون أولى.
طيب.
المسألة الرابعة، انقطع لبن الأول، انقطع لبن الأول فحملت، فلما حملت عاد اللبن بالحمل الثاني ولم تضع بعد، ولم تلد الحمل الثاني. الإمام أحمد يقول التحريم يثبت لهما الزوجين، الزوج الأول والزوج الثاني. ليش؟ قال لأن في وقت الرضاعة في الغالب أنها ما يجي في وقت الحمل، ما يجيها لبن، وبالتالي هذا اللبن في الغالب أن يكون عائدا للزوج الأول، ما احتمال أن يكون عائدا للزوج الثاني، فنثبت التحريم لهما. هذا مذهب أحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، للأول وقت الحمل ما يثوثي باللبن عن حمل لم تضع ذلك الحمل بعد. والشافعي يقول للزوج الثاني، يعني لما انقطع اللبن دلنا على أن لبن الأول انقطع وأن اللبن هذا للثاني،
لكن رضعته الماضية قبل أن ينقطع.
لا، الكلام الآن هي حملت فولدت فأرضعت ثم انقطع اللبن.
نعم، هذه الرضاعة ليس لها حكم،
هذه الرضاعة لولدها.
أيوة.
ثم انقطع اللبن ثم تزوجت بزوج ثاني
فحملت. نعم.
لما حملت جاءها لبان فأرضعت أجنبيا عنها. لمن يكون التحريم؟
على القول الأخير الثاني.
أيه.
طيب
المسألة الأخيرة، إذا ولدت من الثاني، حملت فولدت فأرضعت فطلقها الأول ثم تزوجها الثاني فحملت فولدت فبدأ ترضع الثاني فأرضعت أجنبيا، فاللبن للثاني بلا إشكال لانقطاع لبن الأول.
نعم.
بولادة الولد الثاني. هذا خلاصة هذه المسألة.
جيد. فيما يتعلق بهذا الشيخ، يعني أنتقل الآن إلى، علي أختم بهذه المسألة قبل أن أدخل في المستجدات. حال المرأة يا شيخ لو كان فيها شيء من الفسق، شيء من الحمق، هل نقول الرضاعة منها تؤثر؟
الارتضاع بلبن الفاجرات ينهى عنه كثير من السلف، ويرون أنه يؤثر، وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول اللبن يشبه، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، ولأن هذا يقول يؤثر فيه، وقد يعير الصبي يا ابن كذا يا ابن كذا، فكانوا يكرهون الرضاعة من مثل هؤلاء. هكذا أيضا لبن الحمقى وسيئة الخلق، وقد ورد فيها حديث في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتضاع الحمقى، لكن الحديث فيه ضعف شديد، وبالتالي فيه رجل مجهول، وبالتالي لا يعول عليه.
أيضا بين الحمقى تأخذ هذا الحكم،
يعني هم يقول الفقهاء بالكراهة، لكن مثل هذا يعود إلى يعني معرفة ذلك بالتجارب والخبرة.
نعم حسن الله عليكم على الشيخ. استاذنك في طرح بعض الأشياء المستجدة الآن، استخدام اللبن الصناعي على اختلاف أصنافه وعلى غزوه لبيوتنا، لو كلمة توجيهها للأمهات والعودة إلى الرضاعة الطبيعية، أيضا مسائل قد ترد الاشتراك في علبة واحدة، أثر هذا الارتفاع الصناعي.
اللبن الصناعي غير مؤثر في قضايا التحريم ولا المحرمية، لأنه مأخوذ من بهيمة وبالتالي هو غير مؤثر، وتقدم معنا شيء من فوائد الرضاعة الطبيعية.
ما يسمونه الآن شيخ ببنوك الحليب؟
أظن صدر فيها فتوى أو قرار من المجامع الفقهية بتحريمها، وأنه لا يمكن وضعها، وأنها مؤثرة حتى فيما يتعلق بالصحة والسلامة، لأنه ما دام في جوف المرأة فإنه يبقى على سلامته، لأن الله قد وضع فيها من الأمور الطبيعية ما يحفظ سلامة هذا اللبن.
نصور المسألة شيخ لبعض المشاهدين،
يعني يضعون هناك بنوك يأخذون من النساء فيضعونه في هذا البنك، ثم بعد ذلك يأتي الأطفال فيرتضعون من هذا اللبن الممزوج من فلانة وفلانة وفلانة. ومثل هذا صدرت القرارات من المجامع بتحريم وضع هذه البنوك أصلا، وعدم جواز وإساغة وضع مثل ذلك.
ولو استخدم لا يكون يعني مثبتا لهذه حرمية الرضاع.
هم قرروا هذه القضية بعموم، والذي يظهر من كلام الفقهاء فيما يتعلق بما إذا اختلطت أخته بأهل بلد،
أيوة،
أنه لا تحرم، لا يحرم عليه نساء هذا البلد، هذا مثله.
في الحلقة الماضية الشيخ أشرنا إلى مسألة حقن اللبن في الصبي، أيضا ترد مسألة استخدام المغذي الآن، وضع الحليب فيها.
هو إذا وضع المغذي ووصل إلى الجوف فإن ينتشر أو يثبت فيه الحكم السابق في الرضاع بالحقنة، هل هو محرم أو لا. الجمهور يرون أنه لا ينتشر التحريم بذلك، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويقولون بأن هذا ليس طريقا معتادا، وبأنه لا تحصل به التغذية للبدن عادة. والإمام الشافعي يرى انتشار الحرمة بذلك، ويرى أنه يثبت التغذية للبدن بهذا اللبن. ومثله أيضا ما لو وضع هذا اللبن في مغذي، سواء كان واصلا إلى المعدة مباشرة أو لغيره. والغالب أنهم مثل هذه الألبان يصلونها إلى المعدة، سواء فتحة في الحلق نحوه يصلونها إلى المعدة، وأنه إذا احتاج إلى تغذية في غير المعدة فإنهم يضعون مغذيات غير الألبان.
نعم، تأثير هذا الرضاع شيخ عندما ينتقل من الأم إلى هذا الطفل وتأثيره في الأحكام الشرعية، قد ترد هنا مسألة الشيخ نقل الدم من نقل الأعضاء، هل لها من حكم فيما يتعلق بهذا؟
الأصل أننا لا نثبت سببا من الأسباب يؤدي إلى تحريم النكاح أو غيره إلا بدليل شرعي. فالرضاع ورد فيه دليل شرعي فنثبت التحريم به.
جيد.
بقية هذه الأمور، نقل الدم، نقل الأعضاء لإنقاذ من هلكة أو من بئر أو نحو ذلك، هذا ما ورد فيه دليل بإثبات المحرمية بواسطته، ومن ثم يبقى على الأصل في كونه لا ينتشر التحريم بسببه، ولا يكون المرء محرما بفعل مثل ذلك.
أيضا الشيخ من المسائل اللي يختم بها، وكنا شرنا إلى طرف منها في الحلقة الماضية، أن بعض النساء الشيخ قد يعني يعمدن إلى استخراج اللبن من صدورهن عن طريق بعض الآلات الصناعية الآن، لبعض الآلات مثلا قد يكون هذا الإخراج اللبن على 5 مرات مثلا، هل هذا العدد معتبر في التحريم، أو نقول أنه العبرة بتناول الطفل له؟
نعم، الصواب من أقوال أهل العلم أن العبرة في 5 رضعات المحرمات هو بتناول الصبي له، يعني قال 5 رضعات، ما قال 5 أخذات للبن من الجوف أو نحو ذلك، وبالتالي فإن الحكم معتبر بشرب الصبي ورضاع الصبي، والعدد المعتبر إنما هو بحسب رضاع الصبي لا بحسب ما يخرج من جوف المرأة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذه الحلقة، تقدم لك نيابة عن كل المشاهدين بجزيل الشكر، شكر الله لكم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، أشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدثت فيها مع ضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا في هذه الحلقة وفي سابقتها عن الرضاعة، تكلمت مع ضيفي الكريم عن كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، عن بعض المستجدات التي نحتاج إلى بيانها. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا، بالفقه نبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي،
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي.